وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وفي الخيمة تبدو أنوار الكلام عن الإيمان وزيادة الإيمان. وفي حلقتنا هذه أستضيف شيخنا وأستاذنا وكبيرنا، وهو أخي وحبيبي في الله، شقيق الروح وصحبة ربع قرن من الزمان، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. مرحبا فضيلتكم.
بارك الله فيك.
أهلا بحضرتك.
إيش الحركات دي؟
تشرفنا وسعدنا فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
ويعني حين يتكلم الإنسان مع بعض المشايخ يعرف اتجاها يتجه إليه، يزنق في الشيخ ويخلص على الكلام من عنده. أما حين يجلس مع بحر خضم مع فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، يبقى الواحد مش عارف يتكلم في إيه ولا في إيه ولا في إيه، يجيبه منين ويعدله منين، مشكلة.
سيبه معوق.
فلعلي أبدأ بقصة الشيخ، وهي قصة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعانيه الأمة في هذه الأيام من غياب الهوية، غياب الدين، غياب الاعتزاز بالإسلام، لضياع هذه السنة. إن الذين يهاجمون السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يهاجمون الرواة، رواة الأحاديث كالبخاري وغيره، أو يهاجمون الصحابة كأبي هريرة وغيره، هؤلاء إنما يهدمون الإسلام حجرا حجرا. ولذلك أريد أن أبدأ مع فضيلة الشيخ لاهتمامه بعلم الحديث وتصدره وعلو كعبه فيه، عن قضية دور علماء الحديث في حفظ الإسلام.
هنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قصة الإسناد قصة كبيرة.
الإسناد اللي هم
الإسناد اللي هم الرواة،
الرجال
الرواة الذين نقلوا إلينا الكلام.
يعني فلان عن فلان. يعني أنا سمعت من الشيخ أبو إسحاق أقول حدثني الشيخ أبو إسحاق، أنه حدثه شيخه الشيخ الألباني.
نعم.
هذا اسم الإسناد.
اسم الإسناد. آه. ليه؟ لأنك تسند الكلام إلى قائله.
تسند عليه.
آه تسند. تقول من حدثك؟ أقول حدثني فلان. فأسندت الكلام إليه، وهذا يسند الكلام إلى شيخه. فيعلو، لا يزال الإسناد يعلو إلى منتهى، سواء كان صحابيا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو صحابي أو تابعي. المهم أن يصل الإسناد في النهاية إلى صاحب
القائل.
القائل. أي نعم. هذه الأمة المباركة تميزت هذه الخصيصة دون سائر أهل الأرض طبعا. يعني لا يوجد إسناد متصل عند أمة من الأمم إلا هذه الأمة فقط،
إلى نبيها يعني.
إلى نبيها أو إلى القائل عموما. حتى النكتة، النكتة لها إسناد
عجيب.
يعني كان قديما أي أيام ما بعد سنة 40 بعد قصة الاقتتال ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكده، ظهرت فرق إسلامية الشيعة والخوارج، وبعدين ظهرت فرق القدرية في آخر عهد الصحابة. كل فرقة من هذه الفرق كانت تضع أحاديث لنصرة مذهبها. لم يصل الأمر إلى هذا، بل إلى المتسولين في الشوارع كانوا يتسولون بالإسناد. يقول لأن الإسناد كان له مصداقية، إذا أتيت بإسناد يبقى أنت رجل بتسند كلامك. يقول كلام مسند، فبيبقى له حشمة. واخد بالك؟ يعني الزهري مرة دخل على ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، راه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ألا تسنى أتحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ يعني لما يكون مثلا جمل أو حصان ملوش زمام ملوش لجام، بيروح في أي مكان ما لا تستطيع أن تحكمه. فبيقول له إزاي أنت في زمن الإسناد وعملت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إسناد؟ فأنكر عليه هذا. فكان كلمة مسند يعني تعطي مصداقية للكلام. عبد الرحمن بن مهدي مرة بجماعة كان في واحد متسول، عمل يستعطفه
متسول
حد. متسول يعني شحات يعني بطالب فلوس ما فيش حد يداله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا فلان، ألف إسناد في الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. أخذلك يعني ينزل صاعقة من السماء تأخذهم. الناس على طول أول ما سمعوا عبد الرحمن بن مهدي ده كان نجمع نار على العالم، ادلوا لإيه الفلوس. أول ما شوية كده ما فيش وقت مر عبد الرحمن فسألوه أنت حدثت بالحديث فلان؟ قال كذا بعد والله ما سمعته إلا الساعة. فالإسناد كأنك أنت تنقل وتسند الكلام إلى قائله، دي خصيصة.
حفظ الإسناد ده هو حفظ الدين
طبعا، لأن القرآن أنت عارف مجملات القرآن كثيرة.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بمنزلة المبين لكلام الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عليه وسلم.
هو الجماعة القرآنيين.
ما هو الإسناد مش في السنة بس، يعني الإسناد للقرآن.
ما هو بس إسناد القرآن ما فيش حد بيتكلم فيه. ليه؟ لأنه أعلى درجات التواتر، الجيل عن الجيل.
أي نعم.
لكن إحنا كلمنا في السنة الفرد عن الفرد.
أي نعم.
أو الاثنين عن الاثنين. فالقرآن ده قصة ما حصلتش في التاريخ الدنيا كلها. من يوم أن خلق الله الأرض إلى
وحديث الأحاد يثبت في العقيدة.
طبعا تثبت به العقيدة.
تثبت به العقيدة
طبعا. هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل بعده أبا موسى الأشعري، في روايات بتقول إن أبو موسى راح الأول وبعدين أردفه معاذ بن جبل، قال له قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فأول ما تأتيهم فأول يعني ما تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول.
يعني ما يحد يقول لنا ده حديث أحاد.
ما هو أحد، ما أنا دلوقتي ما طبعا قصة حديث أحد لا يخص به في العقيدة، هذه بدعة ابتدعتها الجهمية والمعتزلة والجماعة دول. ليه؟ عشان يحطوا نوع من الدفاع عن أصولهم المبتدعة.
شيخنا تلاحظ أن الفرق القديمة هذه الجهمية والقدرية والمرجئة وهؤلاء، نفاجئ أن الآن يطلع مثلا واحد صحفي ملوش في الموضوع وإنما يجيب من شبهات هؤلاء ويبدأ يطعم بها وكأنه كلام قوي ويظن نفسه عالم. فمثل هذا يبقى الصنيع معاه يا شيخ.
والله شوف يعني بكل أسف أنا كان لي تجربة برضو أحكيها لأن ما حكيتها قبل ذلك.
عايزين نستفيد في الخيمة من تجاربك شيخ.
جزاك الله خير إن كانت هناك يعني، لكنها قليلة على أي حال. لكنها تجربة أنا ما حكيتها قط.
سبحان الله.
أول مرة أحكيها. كان في جريدة الأحرار من حوالي 10 سنوات صحفي بيكتب يشتم البخاري.
يشتم البخاري؟
يشتم البخاري. يقول البخاري يكره النبي.
أعوذ بالله.
هذا مثلا عنوان. المهم استطعت أن أصل إلى رئيس التحرير؟
كان الحمزة دابس.
لا، الحمزة دابس ده كان جريدة النور قديما.
قال النور.
جريدة النور. الأحرار. لكن الأحرار ما هو كان برضه جريدة النور تبع حزب الأحرار.
أي نعم. أي نعم.
لكن كان أنا كنت
هو. بس أنت كتبت في جريدة النور. أيام الحمزة دابس.
طبعا.
وكان لك معه برضه قصة.
النافلة في الأحيز ضيف ظل.
حضرتها.
نعم. أي نعم. فهو لا ده كان في جريدة الأحرار نفسها يعني. فكان بي يعني بيتكلم على أحاديث في البخاري ويشتم البخاري وإنه يكره النبي والكلام ده. فأنا استطعت أن أصل إلى رئيس التحرير وقلت له طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح وأنا ينبغي أن أرد عليه. كان محرر الصفحة الدينية آنذاك متواطع مع هذا الغلام اللي ده شمل البخاري، وأنا ما كان عندي علم، ما عرفتش أنه متواطع إلا فيما بعد. وأرسلت مقالات حوالي 6 أعداد بعنوان الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير. ده كان العنوان.
هو مشكلتك في حاجات التخينة دي.
المهم اني لقيت الصحفي بيحرص الصفحة
الرد الوفير
الجهد الوفير
الجهد الوفير
في الرد على الغلام نافخ الكير. تمام. المهم ان ايه، لقيت الصحفي كتب عنوان قبل العنوان بتاعي الشيخ ابو اسحاق الحويني يرد على الدكتور سين لامعين ده بالمدفعية الثقيلة. ده العنوان اللي هو كتبه في الصفحة فوق، وبعدين جاب عنواني انا اللي حطيته على المقال الجهد الوفير في الرد على الغلام الخيك. المهم بدات افند الكلام. الولد فعلا جاهل جاهل. تصور بيقول ايه من ضمن جهله حديث الصحيحين حديث انس انه حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت امراه نفسها عليه.
نعم.
فقالت ابنه انس وهي جالسه لما سمعت الحديث ده، قالت ما اقل حياءها، او تعرض الحره نفسها؟ فانس رد عليه وقال لها ايه، قال هي خير منك عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليه وسلم.
هو يعرض نفسه على أي حد؟
صلى الله عليه وسلم.
فهي خير منك.
صلى الله عليه وسلم.
فيقوم الغلام ده فهم إيه؟ إن ابنة أنس هي اللي عرضت نفسها على النبي. واخد بالك إزاي؟
سبحان الله العظيم.
مش فاهم حاجة أولاً. مش
هي دي القضية.
مش فاهم حاجة.
هو مش فاهم يعني أنس. أو فاهم غلط.
أنس رضي الله عنه بيقول في الحديث في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وقال من 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم غير في المدينة 10 سنين كمان
20 سنة،
يبقى 20 سنة. هل ابن 20 سنة ممكن يكون له بنت تعرض نفسها على النبي؟
مش ممكن.
عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
أنا مش فاهم بيفهموا إزاي. طبعا مش عارفين الكتب ولا عارفين يقروا ولا الكلام ده، وابتدي يكتب مقالة كبيرة جدا إن ده حديث مكذوب. إزاي هو يعني النبي كان دونجوان يقول كده؟ حتى انه لا يجوز له، حتى اذا اراد ان يعترض لا يجوز ان يتكلم مثل هذا
عن النبي صلى الله
عليه وسلم. المهم عملت 6 حلقات.
نعم.
وارد ولقيت محرر الصفحه واقف في خندق الغلام. تمام. واخر مقاله نشرها حنانيك يا ابا اسحاق.
تمام. هو اللي بيكتب،
هو المحرر الصفحه خد جزء من الصفحه حنانيك يا ابا اسحاق. تمام. وقال ان انا ايه يعني برد بقوه وبعنف والكلام ده، ما تقول في كذا، وأمال العمود بتاعه بشبهات كل شبهة تحتاج إلى 3 أعداد على الأقل. وجدت أن الولد هذا سيعرض شبهاته على حسابي أنا.
صح.
خلاص. فأنا النهاردة لما هو يكتب مثلا شبهة وأنا محتاج أرد عليها، عايز أصل القضية عشان القارئ يفهم القصة من أولها، ما ياخدش حاجة من النص.
أي.
فأنا عشان أصل القضية وأطلع للمسألة دي عايز بالضبط كده. هتكون القضية اتنست والشبهات لأنها عناوين رسخت في أذهان هؤلاء.
هي دي المشكلة.
فرأيت أنه من الغلط أن أواصل الرد على هؤلاء، لأن المحرر الصفحة لم يكن منصفا معي. يعني هو دلوقتي أمرني في البتاع أو نصحني بأن ألتزم أدب الحوار. أنا قلت له لما يقول البخاري بيكره النبي ده شتيمة ولا لا؟ ده كفر، مش شتيمة. لما يكون بيكره النبي كفر. لم تقل لهذا الغلام التزم الموضوعية.
أدب الحوار برضه.
برضه يعني أدب الحوار مطلوب مني أنا.
لا
مطلوب مني أطبطب عليه وأطلب مني أقول له الأخ العلامة الفهامة الذي أخطأ وأقعد عليه فوضول، والتاني يدخل دغري على البخاري، البخاري بيكره النبي ومش عارف إيه والأحاديث مكذوبة والبخاري مش عارف، والولد ده ما بيشتمش النبي عليه الصلاة والسلام.
هل هو مسألة إن هؤلاء الذين يعني يشتون البخاري او يطعنون في سيدنا ابي هريره رضي الله عنه، يعني موضوع البخاري البخاري كله على البخاري على البخاري، يعني اشمعنى البخاري؟
طبعا لان البخاري قبه الكتب.
يعني
النهارده لو انا جئت على حصن حصين زي ما بيعمل في الحروب، غرف الدبابات والطائرات والكلام ده، بيعملوا مثلا الـ السقف بقياس معين بحيث لو نزل صاروخ
ما يخرموش
ما يخرموش. تمام. يبقى انا امنت على الدبابه، امنت على الطياره، على الكلام ده.
لو اتخرم السقف وخلاص الدنيا كلها.
فانا باجي النهارده اعتقد بيني وبين نفسي ان اقوى سقف ممكن يعملوه مثلا خليه نص متر. خلاص. يبقى انا هصنع صاروخ على النص متر او على متر. اذا كان ده اقوى معقل عندهم يبقى ابعت اي حاجه تخرم اي تمام. فالبخاري رحمه الله عليه هو الذي ضيق شرطه بحيث ان دخول الخلل الى روايات البخاري
نادر،
يندر جدا
نادر.
خلاص. مسلم خفف شرطه شويه عن شرط البخاري.
نعم.
كان الاعتراض عليه اكثر من اعتراض البخاري
لا شك.
النهارده بقى ما عدتش تسال عن الكتب الاخرى.
يعني الامام البخاري اشترط اللقيه، المعاصره واللقيه
اشترط.
الامام مسلم يعني قال مش شرط اللقيه، المهم المعاصره.
المعاصره
يعني ايه؟
اي نعم.
يعني الشيخ ابو اسحاق هو والشيخ ابو الالباني في عصر واحد في كان حيين في وقت واحد، لا يشترط انه يكون قبله
طبعا. لا طبعا طبعا
ده كلام
ده كلام مسلم ده. ده كلام البخاري.
كلام البخاري.
البخاري يقول ان مجرد
لازم يكون قبله،
مجرد المعاصره
ثبت انه راح له وشافه وقعد معه
ولو في سند واحد،
ولو في حديث واحد.
لو هو الراوي ده له 1000 حديث خلاص، يبقى 999 قال عن فلان وحديث واحد قال لقيت فلانا او سمعت فلانا، يصحح كل الاحاديث ما لم يكن رواه مدلسا.
انها تبقى بقى مناوله او
واخد بالك.
نعم.
انما مسلم بس برضه شرط مسلم لانه برضه عايز كلام كتير مش عايز ادخل فيه، ما كانش يقصد مطلق المعاصره، انما يقصد المعاصره البينه، كان يروي مصري عن مصري وشامي عن شامي وحجازي عن حجازي عراقي عن عراقي عن
مصري. يعني
فمسلم مدايقه برضه بس اوسع من البخاري. فلما شرط البخاري ضاق بقى دخول الخلل منه اقل، فقال الناس البخاري كان له كارهون كعادة أي عصر. ما احنا عندنا أسرع الأقران.
أي نعم.
فلو البخاري كان الصحيح بتاعه زي ما شوية الغلمان دول بيتكلموا كانوا دبحوه.
طيب يا شيخنا أهمية السنة، يعني كنت لسه بتكلم مع بعض المشايخ في مسألة قيام الليل، وبقول لهم يعني قد يقول لي الشاب قيام الليل إيه ده سنة، فعشان كده يعني هيرجع هذا الى التهوين من الحديث ككل بقى، لان قضية الحديث هي صحيح الحديث يبني العقائد ويبني العبادات ويبني السنن ويبني الاركان ويبني كل شيء، لكن قضية سنة قياس الالتزام يعود للسنة ولا يعود لاداء الفرائض؟
لا انا بس عايز بس ابين كلامهم لما بقول لك سنة انما يضعها وضعا اصطلاحيا في مقابل الفرض وليست السنة كسنة، لان احنا عندنا السنه فيها الفرض.
ده انا قلته يعني ان الاحاديث او السنه فيها بيان الفرائض والاركان والاسلام وكل شيء.
لا هو لما يقول قيام الليل سنه انما وضعه في مقابل الفرض بس، لكن هو عموما يعني قياس الالتزام يكون بدقائق الاشياء مش بكبارها. يعني النهارده مثلا لو انا حبيت اقيس التزام انسان، يعني عندنا الحديث الشهير من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب.
نعم.
الحديث ده بيبين قياس الالتزام، لأنه ذكر مرحلتين وذكر في مقابل كل مرحلة حبا،
وذكر في مقابل كل مرحلة
حبا نوعا من الحب،
نوعا من الحب
نوعا من الحب نوعا من نعم. الحب برضو معناه الزير يعني في اللغة.
أيوة.
الحب الزير يعني. قال الله عز وجل في حديث الإلهي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلاص. يبقى في أدي افتراض وفي محبة في مقابل هذا الفرض،
على قد الفرض. نعم.
تمام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
ده حب تاني.
حب تاني. فإن أحببته، طب أحببته ده الحب الأولاني ولا الثاني؟ الحب الثاني اللي هو جاب الثمرة
الأقرب لي. نعم.
الأقرب.
نعم.
فإن أحببته أي الحب الثاني.
نعم.
اللي هو مبني على أداء النوافل أصلا، كنت سمعه الذي يسمعه إلى آخر الحديث. يبقى إذن العبد إنما حصل الحب بالنوافل. تيجي ما فيش حد بقى يفهم الاقتصادي إن النوافل أهم من الفرائض.
أيوة.
لا، لكن هي مبنية إزاي. طيب واحد هيصوم رمضان، ممكن يهمل التطوع؟ ممكن.
ممكن.
جميل. لكن واحد ما يفوتش الاثنين ولا خميس ولا الايام القمريه ولا
كذا رمضان.
ممكن يفوت رمضان؟
مستحيل.
مستحيل. واحد يقوم الليل ممكن يضيع الفرض؟
ما يضيعش الفجر.
لكن لو ماشي، لكن لو صلى الفرض ممكن يضيع قيام الليل.
صحيح.
يبقى أنا لما حبيت أقيس التزام البني آدم لم أقيسه بالفرائض إنما قسته بالنوافل.
أي نعم.
يعني عشان كده مثلا يعني لما بنبص في تراجم العلماء الكبار مثلا زي الإمام البخاري بالنسبة نحن نتكلم عنه يعني.
أي نعم.
بتعرف ورع البخاري في أشياء هقولها في ثلاث حكايات ثلاث مواقف حصلوا.
بنتكلم على الورع إن
لا على قياس الالتزام بدقائق الأشياء مش على الورع.
ماشي الورع آه ماشي حاجة.
الورع في كلمة كبيرة. أنا
عايز أقول يعني أنا كنت لسه بقول برضو بعض الحلقات إن دعيت إلى دولة أوروبية فبيرشحوا يعني عناوين المحاضرات بيقول عايزين محاضرة عن التقوى محاضرة عن الورع. قلت التقوى والورع ترجعوا هنا لكن التقوى والورع هناك
ماشي هناك
من فاش نتكلم عن
لا يستطيع ان يتورع في مجتمع كله مخالفات
صح يتورع منين ده هو بس يترك الحرام ان استطاع للشبهات والشهوات واكل الدنيا كلها. الشاهد ان الهروي بيقول ايه ان الورع توق مستقصا على حذر
طبعا يعني حاجه
فالبخاري بقى
لا هو الامام البخاري ما انا اقول لك مثلا ممكن اذكر ثلاث مواقف دقيقه يعني لكن تبين لك التزام البخاري.
نعم.
من ضمن الحاجات ان ذكروا في ترجمته انه هو رحمه الله عليه وجد قذاة في المسجد.
قذاة
يعني حاجه حصايه بتاع الشاي بتاع كده ريشه فاحب ان ياخذها بشرط الا يراه احد عشان ما فيش حد يقول البخاري والله والنبي بينظف الجامع وبياخد القذاة ومش عارف ايه ما حبش حد
هنيجي للحته اللي بيني وبينك الاخلاص
كنت لسه بتكلم عنه النهارده فاللي بيحكي القصه دي محمد بن حاتم الوراق
نعم
الوراق البخاري نعم. البخاري مليه وهو يكتب
نعم.
فقال فجعل البخاري ينظر اليها وينظر الى الناس فلما وجد انه لا يلتفت الى احد وضعها في جيبه. ادي تكه بسيطه انا اقدر افهم نفسيه البخاري من جوه تطلع ايه
لا شو ده مين اللي كتب لك الحديث دي يعني هيبقى يعمل كده ويكتب عن النبي
بالظبط. انا عشان كده الناس دول ما يعرفوش من هو البخاري بكل اسف كشخص كفرد في ذاته يعني.
انا هخليني فاكر انهم ثلاث قصص عن البخاري لازم لكن ده هيخليني بس ايه اتكلم معاك في القضيه المشهوره بيني وبينك الاخلاص صعب
الاخلاص سهل
طب اخلص كده
لا ارى لا
ما الراجل اهو يعني البخاري كونه البخاري رحمه الله تعالى كونه يعني حريصا جدا الا يراه احد وهو يحمل هذه القذاة مش ده تحري الاخلاص
ماشي بس ما كانش صعب عليه ان يعملها.
طب لو مش صعب الاخلاص كان شالها قدام الناس كلهم.
لا معلش هذا يرضي شيئا في نفسه لكن انا عايز اتكلم عن الاخلاص من حيث هو
سهل.
دعنا من تطبيقات الافراد
ليه
بقى لان قد يكون كل انسان له عله معينه ما لهاش علاقه بموضوع الاخلاص كاخلاص لان النهارده احنا عايزين نقول الاخلاص ما موقعه من العمل ده وجهه نظري انا عارف انك بتخالفني فيها
طيب ما احنا
وانت بتتكلم في الاخلاص بحيث ان اللي يسمعك يوسوس في الاخلاص ماشي
انا لا لا انا اللي يسمعني يوسوس اللي يسمعني يعني بقول ان الاخلاص ممكن لكنه صعب.
لا معلش خلينا يعني انت قلت ممكن لكنه صعب
أوه.
انا عايز اتوسط ما بين ممكن وصعب دي
اعملها ايه
اصطلح مصطلح
اسميها ايه
خلاص هقول ممكن
ممكن
خلاص ماشي
انا بقولش مستحيل
ماشي اصل كلمه
الله لا يكلف بلا ما لا يطاق
جميل ما هو ده هو اصل كلامي
يطاق
يعني الاخلاص شرط
لا جميل. صح
جميل. شرط في صحه العمل
متفقون
المقبل. طيب اذا كان شرطا والعمل لا يقبل الا به فلا بد ان يكون ميسورا ممكنا للانسان
ممكن انا
جميل.
انا موافق على ممكن
ماشي خلاص انا بقى بقول الاخلاص يمكن تحقيقه
وانا بقول يمكن تحقيقه
خلاص انا ما اقدرش اقول صعب بعد كده
لسبب بسيط
لسبب انا من 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 يعني بحكم يعني تلقية للمكالمات والاحوال والكلام ده وجدت ان الكلام في تعسير الاخلاص حتى لو كان فيه شيء من العسره بيخلي الناس الذين يقفون على شفا جرف نهار ينهاروا فعلا. يعني في ناس مثلا كثير يقول لي رايح اصلي في المسجد فعلا رايح اصلي لوجه الله
بس
تمام سمعت شيخ من مشايخ يقول انك منك وانت رايح المسجد يطرأ عليك رياء ان الناس تشوفك وتتبسط بحاجه زي كده انك انت مستقيم مش منحرف يبطل عملك كله.
انا بقولش كده
لا ما انا بقولش ان انت اللي بتقول
خلاص
انا بقول في ناس بيقولوا كده ده بيعمل ايه بقى بعض الناس قال لي برجع ارجع البيت. ليه؟ ما عندوش علم يوقفه ويعرفه حدود المسائل.
لا لا احنا بنقول ببساطه الانسان لو خارج رايح اصلي، رايح اصلي ليه؟ لوجه الله سبحانه وتعالى.
ماشي
انطلق. وانا رايح عارضني عارض ان ايه، المسجد ده فيه فلان وفلان، عشان حتى لو احتجتهم في حاجه يبقوا عارفين ان انا من اهل المسجد.
ماشي،
ادفع هذا العارض وكن على اصل نيتك انك رايح لله سبحانه وتعالى.
خلاص
ادفعه.
ماشي،
الامر ده لم يندفع، جاهد في دفاعي لكن لا تترك العمل.
جميل. ما هو
حتى لو انا بقول له حتى لو عملت بهذه العله فسينقص من اخلاصك على قدر العله.
ماشي،
مش هيحبط العمل. ماشي، ما بنقولش كده خالص.
طيب لا يعني ما اصل اللي حصل ايه، ان في بعض المشايخ الفضلاء ممكن يجيب احوال لبعض العلماء.
نعم
تمام. ده طب اي العالم يعني سفيان الثوري مثلا قال ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي.
صحيح.
وده سفيان.
سفيان قال اشد من دي؟
ما ماشي في وسواس الوضوء.
لا ده قال ايه؟ قال كل شيء ظهر من عملي لا اعده،
لا اعتد به.
فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينصره.
ماشي ماشي، انا ما اقدرش اجعل دي منهج.
لا انا بقولهاش منهج. طب ما احنا بنعمل اعمال ظاهره اهو، ده الدنيا كلها بتتفرج علينا.
لا ما اقصدش، انا بتكلم
يعني احنا دلوقتي قلوبنا اقوى من سفيان.
لا
ما بقولش كده، بس ممكن يكون سفيان قالها ورعا يعني خوفا.
لا بس تقوى. اصل برضو ما انا يعني بربط كلام سفيان ببعضه. لما يقول سفيان مثلا الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، وفي نفس الوقت وهو بيتوضا كان يعني بيغيب كتير. فقال لا تنظروا الي فانا موسوس في الوضوء، واخدلك. فالنهارده لما سفيان الثوري يقول الكلمه دي في الوضوء بيتحرى وبتاع والكلام ده، مع قوله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، قد افهم ان دي تخص سفيان. لكن انا لما احب اضع منهجا للناس العوام، ربما فضيلتك مثلا عندك من العلم ما تستطيع ان تقوم نفسك في القصه اللي انت ذكرتها. لكن العوام الذين لا يعرفون شيئا اطلاقا، انا عايز اوقفه على حيله. فبعض العلماء
من توقيفه على حيله ان انا اعلمه ازاي يعالج نيته.
جميل، لكن انا عايز اقول تعسير الاخلاص. يعني مثلا كلمه سنون المحب، من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص.
جميل.
أنا مش شايفة جميل.
لا جميلة، أصل هو القضية إيه؟ إن المخلص مش شايف نفسه مخلص. يعني هقول لك إن الإخلاص علينا أعصر من العوام. العامي مخلص بالسليقة بالطبيعة.
ماشي ماشي.
مش محتاج هو، إحنا كتر قرايتنا عن الرياء خلتنا نرائي.
جميل ماشي. لكن هو لما يسمع منك
الراجل الفلاح الغلبان القاعد اللي هو في حوين، ها بيخرج زي ما قلت كده.
كده دخلتها التاريخ.
حويني دي بلد الشيخ. الراجل هقول لحضرتك، الراجل اللي بيقوم الدنيا بتمطر وطينه ورهريط لحد الركب ويخرج يصلي الفجر.
ماشي.
الراجل ده رايح ليه؟
رايح لله. في
هو محررش كلمه الاخلاص. أيوة وعنده الاخلاص.
هي سليقه.
سليقه وطبيعه. ما هوش محتاج مجاهده ولا معالجه. المعالجه ديك للناس بقى اللي هم ابتلوا.
ما الاشكال بقى مولانا في ايه؟ فإننا لما بتكلم بهذا الكلام اللي بيسمعني هذا الرجل الإخلاص والسليق وليس عنده
مش علم. هياخد دي اللي هي إخلاص ويحتاج
لا والله
لأنه مش شايف نفسه مخلص أصلا.
لا هو أنا بتجربتي يعني أنا مش يعني مش عايزين نطول في الموضوع قوي، لكن أنا القصد بالمسألة أن الإخلاص ممكن تحقيقه وأنه ليس بالعسرة التي وجدت في تراجم بعض العلماء.
وانا موافق
ان بعض العلماء دي عله شخصيه هو شايفها قد يكون
مش عايزين نقول عله شخصيه، لكن كثير من العلماء او اكثر العلماء على هذا. يعني هشام الدستوائي ما خرجت مره لطلب الحديث لوجه الله.
معلش
الذهبي يقول والله ولا انا.
جميل ما ماشي. ما هو ابن جريج قال ما تعلمنا العلم لغير الله فالله الا ان يكون له.
نعم.
مثلا.
نعم.
وابن وهب معلش انا بس انا عايز اخلي دي ما تبقاش قانون. يعني القانون عندنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن مثلا زهد أهل البصرة مثلا لم يكن موجودا عند الصحابة، وأنا لا أقول أنهم كانوا يتصنعون الزهد. كلمة واحد مثلا مسألة واحد يقرأ عليه القرآن يغمى عليه ما حصلتش في الصحابة مثلا، لكن حصلت عند أهل البصرة لخفة قلوبهم.
نعم.
الصحابة كانوا أكثر منهم إيمانا.
نعم.
وما فيش حد أغمى عليه من القرآن، إن القرآن لا تنزف عليه عقول الرجال كما قالت عائشة رضي الله عنها، بل كانوا يسمعونه فتشعر قلوبهم وجلودهم لذكر الله فيزدادون به إيمانا. فأنا عايز أقول الصحابة أعلى كعبا بكثير من كل في كل حاجة.
لهذا ما نؤمن به.
فإحنا بقى لو مع قصة معالجة النية والكلام ده، أنا لو حاولت أبحث عنه في كلام الصحابة بالكامل مش هلاقي ولا كلمة من دول. هقول كانوا مؤمنين بالسليقة، القرآن زادهم إيمانا، لكن أنا اللي أنا أخشاه وأنا أقول هذا مش إن أنا خشية نظرية عندي، إنما شفتها من خلال أسئلة الناس والكلام دوت، إن طرح هذه المسألة والدندنة عليها بيعمل نوع من الوسواس عند الضعاف اللي ما يعرفوش يردوا. ده بس مقصدي بالكلام، لكن أنا ما بقولش إن يعني مثلا من رأى في إخلاص الإخلاص فإن إخلاص يحتاج إلى إخلاص. أنا شايف الكلام ده يقبل بضرب من التأويل، لكن في تعسير
يقبل بإيه؟
بضرب من التأويل، بنوع من التأويل، ممكن أوله وأقول يقصد كذا وكذا وكذا، لكن أنا لو هتكلم بلسان الصحابة والكلام ده، الدين كان سهلا جدا، كانش في أي مشكلة في الدين. لما تقرأ في حياة الصحابة كانوا بيستمتعوا بالإسلام اللي هو السليقة اللي انت حضرتك.
نعم، جزاك الله خير سيدنا. يعني يبدو ان قصتين بتوع الإمام البخاري اللي احنا لسه ما خدناهمش ناخدهم في حلقتين تاني
إن شاء الله.
فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، استمتعنا بلا شك. ولسه إذا دخلنا بقى في أصول الفقه بعد مصطلح الحديث ثم عرجنا على الشعر والمعلقات السبع، وهناخد مع الشيخ بقى ننطلق.
ليه انت فاكرني ايه يعني؟
فإلى لقاء آخر، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
قولي يا رمال واخبرينا عن الأذكار عن ذكرى السنين، عن الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبترين، جمعناهم بخيمتنا كرام.